بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل مجالسنا في فقه العبادات، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. لا نزال نتكلم عن بعض أحكام صلاة الجماعة. من هذه الأحكام، إذا دخلت المسجد والناس يصلون والصف الذي أمامك قد اكتمل، فهل يجوز لك أن تصف وحدك في صف، أو ماذا تفعل هنا؟ هنا يحاول المصلي أن يجد فرجة في الصف الذي أمامه ولا يتساهل في هذا، فإذا ما وجد فرجة فتصلي وحدك حتى إن لم يأتي معك أحد وانقضت الصلاة وانتهت وأنت في صف وحدك، فهذا جائز. وأما إذا تهاون المصلي، يعني وجد فرجة أو مسافة وإن كانت يسيرة لكن بإمكانه أن مثلا يشير لفلان ولو كان في صلاة، أن مثلا يخطو خطوات على جانبه والآخر على جانبه فيدخل في الصف مثلا، إن كان يستطيع أن يدخل في الصف لكنه تهاون في هذا وترك الفرجة وصلى وحده، فهنا ذهب جماعة من العلماء إلى أن صلاة المنفرد خلف الصف وحده إذا فرط في هذا فصلاته باطلة لا تصح. وهذا ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث علي بن شيبان رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف، فلما انصرف قال له النبي صلى الله عليه وسلم: استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وهو حديث رواه الإمام أحمد، وهو حديث ثابت، ومثله حديث وابصة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد صلاته. قال الإمام أحمد في هذا الحديث: حديث حسن ولا أعرف لحديث واصبة مخالفا، يعني هذا الحديث ما خالفه أحاديث أخرى. لأن بعض العلماء قال المرأة تصلي وحدها خلف الصف، لأن المرأة لا تصف مع الرجل، فنقول هذا خاص بالمرأة، وهنا الحديث يتعلق بالرجال، بجماعة الرجال. بعضهم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما عندما قام مع النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، قام عن يساره فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فأداره خلفه وأقامه عن يمينه، فيقولون ابن عباس كان خلف الصف وهو في الصلاة ولو لثواني معدودة. لكن لا شك أن هذا لا يعارض هذا الحديث، لأن هذا كان على سبيل عدم الاستقرار، وكان من باب أن ينتقل من مكان اليسار إلى اليمين، لابد أن يكون عن يمين الإمام. فهذه الأحاديث لا تقوى على معارضة الأحاديث الصريحة الصحيحة التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من صلى خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة. ولم يمكن أن يقال لا صلاة يعني كاملة، بل لا صلاة يعني صحيحة، يعني ما تصح الصلاة لمنفرد خلف الصف. لكن كما عرفنا، إذا ما وجد فرجة وما جاء أحد يصلي معه فماذا يفعل؟ هنا نقول هذا صحيح واجب أنه لا يصلي خلف الصف وحده، لكن هذا الواجب معلق بالقدرة والاستطاعة، إذا ما استطاع إلا أن يصلي وحده فصلاته صحيحة، لأن الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فصلاته صحيحة إذا لم يجد فرجة، ويعني فعل ما يستطيع، لكن إذا تهاون ورأى فرجة لكن تركها وصلى وحده خلف الصف فهنا يعيد الصلاة. قد يقول قائل يعني معقولا يصل هذا الحكم إلى إعادة الصلاة وصلى صلاة بأركانها وشروطها؟ اللهم أنه ما صلى مع الصفوف، ما وصل الصفوف وما صلى مع الجماعة في نفس الصف. فنقول نعم، لأن هذه صلاة جماعة، هذه صلاة جماعة، والذي يصلي وحده مع إمكانه أن يصلي مع الجماعة في نفس الصف فكأنه ما صلى معهم. وهذا من أعظم مقاصد الجماعة، أن يصف الناس صفوفا معا، فإذا صلى وحده فهذا يؤدي إلى إبطال صلاته إن كان مفرطا متهاونا في الدخول مع صف الجماعة. ومن المسائل أيضا المتعلقة بصلاة الجماعة، لو أنك دخلت المسجد وإذا بالجماعة قد انتهت وتريد أن تكسب أجر الجماعة، ولك الأجر إن شاء الله إن لم تكن مفرطا، لكن دخلت المسجد وإذا معك مصلي آخر، دخلتما معا، كنتما اثنين أو ثلاثة، فهل يجوز لك أو هل يجوز لكم أن تصلوا جماعة ثانية في المسجد؟ مسألة الجماعة الثانية في المسجد هذه من المسائل الكبيرة التي اختلف فيها العلماء، لكن الجماعة الثانية في المسجد لها صور. الصورة الأولى، إذا كانت الجماعة في المسجد جماعة ثانية كانت أمرا راتبا. ما معنى أمرا راتبا؟ يعني أمرا اعتاده الناس وتكرر من بعض الناس أنه يتعمد أن يتأخر عن الجماعة الأولى ويقول أنا أصلي مع جماعتي، أو يكون هذا على سبيل الاتفاق، يقولون نحن ما نريد أن نصلي مع هذا الإمام وخلاص نحن نتأخر عن صلاة الجماعة، لكن سندرك الجماعة، يا فلان وفلان تأخروا وسنصلي وحدنا في المسجد. فهذا لا يجوز، هذا محرم باتفاق العلماء، لأن هذا فيه تفريق لجماعة المسلمين وفيه تثبيط الناس عن المسارعة إلى الجماعة الأولى، وفي هذا دعوة للتكاسل عن المسارعة إلى صلاة الجماعة. طيب، أيضا الصورة الثانية، إذا كانت الجماعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة في المصليات كما يوجد الآن في الدوائر الحكومية، في أماكن العمل أو في السوق، يكون هناك مسجد لكن مسجد سوق واعتاد الناس أن يصلوا فيه جماعات كثيرة، فهذا جائز باتفاق العلماء، يعني خاصة إذا لم يكن للمسجد إمام راتب وإنما كل من دخل فيه يصلي، فهذا يجوز باتفاق العلماء. تبقى مسألة المسجد الذي له إمام راتب وليس مسجدا على الطريق أو مسجد في السوق وإنما هو من مساجد الأحياء وفيه إمام راتب، ودخل بعض الناس فاتتهم الصلاة بدون قصد، يعني ما اتفقوا على تأخير الجماعة، هكذا تأخروا عن الصلاة فأرادوا أن يكسبوا أجر الجماعة فقالوا نصلي جماعة ثانية، فهذا إن شاء الله مستحب عند كثير من العلماء، وهذا يدل عليه الأحاديث العامة في فضل صلاة الجماعة. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، رواه أبو داود. وهذا يدخل في فضل الجماعة حتى لو كان اثنين، كما قال إبراهيم النخعي إذا صلى الرجل مع الرجل فهما جماعة لهما التضعيف 25 درجة، هذا من فضل الله تعالى. كذلك من الأحاديث التي تدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ذات يوم وانصرف من صلاته إذا برجل دخل المسجد وحده. قد انتهت الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام أحد الصحابة وصلى مع هذا المتأخر صلاة جماعة، ويصلي بنية النافلة، والذي جاء متأخرا يصلي بنية الفريضة، وهذا جائز. هذا حديث رواه الترمذي، وهو صريح في إعادة الجماعة بعد الجماعة الأولى، ولا يقال إن هذا خاص في هذه الصورة، لابد أن يكون الإمام قد صلى الفريضة والمأموم يعني ما صلاها، بل هذا الحديث يدل على أن أصل الجماعة الثانية جائز ومشروع، كما حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقال: من يتصدق على هذا، يعني حتى يفوز بأجر الجماعة. فإذا دخل اثنان هذا لا يمنع أن يعني يصلي أحدهما مع الآخر جماعة ويفوز بأجر الجماعة. ويدل على هذا ما ثبت في البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه جاء ذات يوم الناس قد صلوا، فجمع أصحابه فصلى بهم جماعة. وثبت هذا عن جمع من السلف رحمهم الله تعالى، عن عطاء وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة، وروي أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه. فإذا قال قائل: لكن كثير من العلماء يكره الجماعة الثانية، يمكن أن تكون قد سمعت بهذا الحكم أن الجماعة الثانية مكروهة ولا تجوز، بعضهم يقول لا تشرع. ومن باب التنبيه، بعضهم يذكر حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه أقبل، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة، فوجد الناس قد صلوا، فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى بهم، فقالوا: النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة الجماعة في المسجد. لكن هذا الحديث في الحقيقة ما رواه إلا الطبراني في الأوسط، ومعروف كتاب الأوسط للطبراني كتاب مليء بالأحاديث المنكرة والضعيفة، لأن الطبراني قصد هذا، قصد أن يذكر في كتابه الروايات التي تفرد بها بعض الرواة ووهموا فيها. فهذا الحديث في سنده معاوية بن يحيى، وذكر الذهبي رحمه الله تعالى أن أحاديثه مناكير، وذكر من هذا الحديث أن هذا الحديث من مناكير هذا الراوي، فإذا هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من باب التنبيه، أنه ثبت عن الحسن البصري أنه قال: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا فاتتهم الجماعة صلوا في المسجد فرادا. وهذا أثر صحيح عن الحسن البصري، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا فاتتهم الجماعة صلوا في المسجد فرادا. كيف نجمع مع هذا ومع ما جاء عن أنس رضي الله عنه، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل متأخرا قال: من يتصدق عليه؟ فنقول الحسن البصري ذكر السبب في هذا، كما ثبت عن الحسن أنه قال: إنما كانوا يكرهون أن يجمعوا مخافة السلطان. يعني في زمانهم كما حصلت الفتن في زمان الحجاج، وانقسم الناس وبعضهم يريد الخروج على الحجاج، كان هذا في زمان الصحابة رضي الله عنهم. فالذي يصلي جماعة ثانية تختلف عن جماعة المسلمين قد يتهم بأنه انشق عن جماعة المسلمين ولا يصلي مع الأئمة الذين هم من بني أمية، ولهذا كره الصحابة رضي الله عنهم الجماعة الثانية لهذا السبب فقط. لأن الآن الجماعة الثانية في ذلك الزمان مع تلك الملابسات توهم أن الذي يصلي جماعة ثانية يشق جماعة المسلمين، فلذلك كرهوا هذا الأمر. ولهذا نقول الآن ما دام أن هذا الأمر لا يوجد، يعني الآن الغالب الناس إذا تأخر بعضهم فهو ما يريد أبداً أن يخالف جماعة المسلمين ولا أن يشق عصاهم، بل حتى لا يريد أن يخالف يعني جماعة المسلمين في المسجد وأن يكون له حزب أبدا، وإنما هو فاتته الصلاة ويريد الأجر، يريد زيادة الأجر لما يصلي جماعة ثانية، فهذا إن شاء الله يكون مستحبا. وحتى العلماء الذين كرهوا الجماعة الثانية كرهوها لهذه العلة، قالوا إذا كانت الجماعة الثانية ستؤدي إلى الفتنة بين المسلمين وتفريق كلمة المؤمنين فهذا الذي ينهى عنه. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو ممن قال بكراهة الجماعة الثانية لكن يبين السبب في هذا، يقول: وأحسب كراهية من كره ذلك منهم، يعني من السلف، إنما كان لتفرق الكلمة وأن يرغب رجل عن الصلاة خلف إمام الجماعة فيتخلف هو ومن أراد عن المسجد في وقت الصلاة، فهذا هو السبب. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى بعد أن ذكر قول الإمام مالك في كراهة تكرار الجماعة الثانية، قال: هذه المسألة لا أصل لها إلا إنكار جمع أهل الزيغ والبدع، لا أصل لها إلا إنكار جمع أهل الزيغ والبدع، يعني أن أهل البدع سيجعلون لهم جماعة ثانية تختلف عن جماعة المسلمين، ولذلك شدد فيها الإمام مالك وكره الجماعة الثانية لأجل ذلك. ولهذا قال أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة: إنما يكره إذا كانت الجماعة الثانية كثيرة، يعني هذه توهم مخالفة جماعة المسلمين. قال: فأما إذا كانوا ثلاثة أو أربعة فقاموا في زاوية من زوايا المسجد وصلوا بجماعة لا يكره. ونقول حتى لو كانوا يعني أكثر من ثلاثة أو أربعة أو خمسة، لكن ما قصدوا أبدا تفريق جماعة المسلمين ولا أن يعتادوا على هذا، فهذا يعني لا يكره ويكون مستحبا إن شاء الله. إذن عرفنا بذلك يعني حكم الجماعة الثانية، وبقيت أيضا بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الجماعة، لكن لعلها تأتي معنا في المجلس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.